مع اللي بيمشوا معاه.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له، لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بإذن الله جل وعلا، فعلى ديدني أقول للآباء، للأمهات، للإخوان، للأخوات، للأبناء، للبنات، ركزوا ركزنا بإذن رب البريات. لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة الجديدة، والتي هي تحت عنوان عرش الشيطان، وتلكم هي الحلقة الثانية بإذن الرحيم الرحمن. مرة ثانية حتى لا يقال إن الشيخ يتحدث عن عرش للشيطان، حينما أتحدث عن عرش الشيطان فإني أردت أولا أن أبيس تلبيس، أن أبين تلبيس الشيطان، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أردت أن أبين العناد عند هذا الكهل العجوز المريض العدو الذي هو إبليس في اتخاذه عرشا على البحر أو على الماء. النقطة الثالثة، أردت أن أبين أن مركز الشر في العالم بأسره إنما يتمثل في هذا العرش، في عرش الشيطان. لماذا؟ لأنه يبث سراياه من خلال هذا العرش لفتنة الناس أجمعين، بل لفتنة الإنس والجن جميعا. وربما يقول قائل أو تقول قائلة إن الشيخ يتحدث عن الشيطان وعن الجن. لا بد وأن أبين تماما أنني ذكرت لكم أن الشيطان من مادة الجن، بمعنى أن الشيطان إنما هو جني، إلا أنه أصل الجن كما أن آدم أصل البشر. مرة ثانية، ولا كلام دون ذلك على الإطلاق، ومن قال دون ذلك فإنما يهذي أو يهرف. مرة ثانية، قلت إن الشيطان إنما هو من فصيلة الجن، بل هو أصلهم وكبيرهم كما أن آدم أصل البشر وكبيرهم. ولذلك أتيت لكم بالدليل من سورة الكهف، والذي لا يدع ذرة من شك بالنسبة لهذا الأمر. وبينت لكم أن الله جل وعلا لما أمر إبليس أن يسجد لآدم أبى واستكبر إلى آخر الأمر، فبين ربنا جل وعلا أمره فقال إنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ثم بين لنا ربنا الفارق العظيم بين هذا الشيطان الجني وبين الملائكة، فقال كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والملائكة لا يفسقون عن أمر الله على الإطلاق، لأنهم عباد لله جل وعلا طائعون. قال تعالى في أمر هؤلاء العباد الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أما هذا فيعصي. ولذلك ففسق عن أمر ربه، قال أفتتخذونه وذريته، أي له ذرية، والمعلوم أن الجن إنما يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتكاثرون، أي لهم ذرية بخلاف الملائكة. لا أستطيع أن أصف الملائكة لا بالذكورة ولا بالأنوثة. المهم أن الإنسان لا بد وأن يعلم تلكم الفوارق، وأن الملائكة من نور، أما الشيطان الجني فإنما هو من نار، وقد أتيت بالأدلة على ذلك. خلاصة المسألة حتى لا أضيع وقتا على الإطلاق في التنظير الأولي، فإني أقول أن الشيطان بتسلسل، أن الشيطان إنما هو جني وهو أصل الجن كما أن آدم أصل البشر. اثنين، أن الشيطان طرد من الجنة وصار شيطانا رجيما ملعونا، ولذلك قال ربنا جل وعلا للشيطان خرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ثالثا أن الشيطان أي أن إبليس من المنظرين بخلاف بقية الجن والشياطين ليس من المنظرين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أيضا هناك فوارق بين الشيطان الذي هو أصل الجن وبين بقية الجن، بمعنى أن الجن مكلفون، أن الجن مكلفون منهم من يؤمن ومنهم لا، أي لا يؤمن. أما إبليس فقد قضى الله جل وعلا عليه أنه شيطان رجيم ملعون ومخلد في النار. اثنين، أن الشيطان يغوي هو ومن معه ضحاياه من الجن والإنس، وأن الجن يشتركون في أنهم يقع عليهم الإغواء كما يقع على البشر. ثلاثة، أن الجن ليسوا منظرين على الإطلاق، يعيشون ويموتون كما نعيش ونموت، أما إبليس فهو من المنظرين، إلى آخر النقاط التي وضعها أهل العلم. طيب أنا وصلت إلى نقطة في غاية الأهمية، قلت إنه من المنظرين. ربما يقول قائل هل هو من الخالدين؟ لا أبدا على الإطلاق، بل هو يموت، بدليل ما جاء في كتاب الله جل وعلا، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، ولم يقف الكلام عند هذا الحد، ولكن انظروا، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، أي أنه يعيش إلى مقدم الساعة، أي إلى قبل قيام الساعة، ثم يموت، وفي نفخة الصعق يموت، شأنه كشأن أي مخلوق. ولذلك أقول إن المخلوقين جميعا إلى هلاك، إن المخلوقين جميعا إلى دمار، ولا يبقى إلا الواحد القهار، كل من عليها فان، أي من الإنس والجن جميعا بما فيهم إبليس، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. النقطة التي تهمنا جدا في أمر الإنذار حتى لا يتكلم مشكك أو زنديق في تلكم النقطة، ربما يستظرف البعض كما رأينا بعض الكتيبات التافهات وكما رأينا بعض الأقوال الساقطة، يقول الإنسان من هؤلاء إن إبليس كان ديمقراطيا لأنه أبى أن تمارس عليه الدكتاتورية، وهذا كلام لا يقوله إلا أهل الإفك الواضح والشر الفاضح. لماذا؟ لأن إبليس مخلوق، لأن إبليس مخلوق، ولأن الخالق جل وعلا هو الذي أمرهم، والخالق جل وعلا لا يسأل عما يفعل، قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثانيا أن الله جل وعلا ما أمر إبليس أن يسجد لآدم سجود عبادة على الإطلاق، ولكن سجود تكريم لخلق رب العالمين، بمعنى أنه وجب عليه أن يطيع أمر الله جل وعلا، إلا أنه عصى بل واستكبر، بل ولاجج وخاصم، ولذلك حكم عليه ربه وما ظلمه، لأن الله لا يظلم أبدا. قال تعالى كما في الحديث القدسي من قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرفعه إلى رب العزة، كما عند الإمام مسلم في صحيحه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، أي فما ظلمه الله جل وعلا. ولذلك كانت هناك كلمات نيرات ليحيى بن معاذ الرازي، نقلها ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب الطيب المبارك في مداره السالكين، قال لا تغتر، انظر وهذه حكمة، لا تغتر بمكان صالح، فليس هناك أصلح من الجنة، وفيها لقي آدم ما لقي حتى أهبط إلى الأرض، ولا تغتر، هذه نقطة في غاية الأمين، ولا تغتر بكثرة العلم، فإن بلعام بالألف، فإن بلعام ابن باعوراء آتاه الله الاسم الأعظم، ورغم ذلك فتن، فقال الله فيه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. من قول الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذا كان وليا من أولياء الله جل وعلا، آتاه الله الاسم الأعظم، وكان عنده من العلم ما عنده إلا أنه اغتر وخالف أمر الله جل وعلا، وكان على النقيض لموسى صلى الله عليه وسلم، وواقف مع الظالمين من بني إسرائيل، ففتن والعياذ برب العالمين. قال: ولا تغتر بكثرة العبادة فإن إبليس عبد الله، يعني هو في المدارج قال عبد الله 80,000 سنة، لكن الصواب يعني لا نقول بذلك بل نقول آلاف السنين. لماذا؟ لأنه لم يثبت تحديد الفترة الزمنية بنص من كتاب أو من صحيح السنة. ولذلك أنا أضبط اللفظة فأقول فإن إبليس عبد الله آلاف السنين ثم فتن فصار شيطانا رجيما. قال: ولا تغتر برؤية الصالحين ولا بمجالستهم، فإن المنافقين أي نفاقا أكبر، وإن المشركين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وجالسوه ولم ينتفعوا برؤيته ولا بمشاهدتهم. ولذلك أقول للجميع احذروا أن تقعوا فيما وقع فيه الشيطان، والشيطان بسبب كبره وقع في هذا الأمر والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. طبعا الحديث له شرح كما ذكر النووي وغيره. المهم أنني قلت أن إبليس من المنظرين بخلاف بقية الشياطين، بخلاف بقية الجن أجمعين، ليس من المنظرين على الإطلاق. بعد ذلك أقول إن إبليس له عرش على وجه البحر، له عرش على وجه البحر. يعني ربما يقول قائل: له عرش؟ قلت إنه يريد أن يتمثل أو أن يضاهي، لكن هيهات هيهات. فكما قال صلى الله عليه وسلم لابن صياد: اخسأ فلن تعدو قدرك. ولذلك نقول لإبليس: اخسأ فلن تعدو قدرك. لكن هل له عرش؟ نعم له عرش، وجعله على الماء، وجعله على الماء. ركز معي جدا حتى لا تقع في ذرة من خطأ عقدي. قلت إن الله سبحانه وتعالى له عرش من باب ما جاء في الحديث الصحيح عند الإمام البخاري من حديث عبادة بن الصامت: وكان عرشه على الماء. أما إبليس الرجيم فقد اتخذ أيضا عرشا حقيرا صغيرا يليق بخساته على البحر أيضا، على البحر. أما الرحمن فهو على العرش استوى، بخلاف عرش إبليس الصغير القصير كما بينته في رواية الجيلي لما انبجس العرش وانطفأ النور وظهر أمره، ثم بين أنه أضل كثيرين بسبب تلك الحيلة. هذا الأمر لا أريد أن أعيده لأني ذكرته وأريد أن أعطي علما جديدا. خلاصة المسألة، يقول قائل: أن لك أن تقول أن إبليس له عرش على الماء. أقول ذلك بالدليل، لا أقوله من صدري ولا من حافظتي ولا من بنات أفكاري، لا، بل إني أسير مع الدليل النصار وأدور معه النذار، فأقول إن إبليس له عرش على الماء. طيب، هو جالس على هذا العرش على البحر، هو جالس على هذا العرش على البحر، ويبعث سراياه يلقون بين الناس الفتن والشر، يلقون بين الناس الفتن والشر. وقلت من هنا تتعدد صور الفتن وتتعدد صور الشر أيضا، فهناك شر عظيم، هناك فتنة عظيمة، هناك شر جسيم، هناك فتنة جسيمة، وهناك هذا الأمر فيه تفاوت، هذا الأمر فيه تفاوت. يعني مثلا نحن نعيش في آخر الزمان الآن، انظروا إلى الفتن التي نحياها الآن. أقول إن سلف الأمة ما عاشوها على الإطلاق، وإن من قبلهم ما عاشوها على الإطلاق. وكأني أعود إلى الحديث الوارد في صحيح الإمام البخاري من طريق أنس من قوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يأتي إلا والذي بعده شر منه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن فتن آخر الزمان صنفها أهل العلم بهذا العنوان: فتن آخر الزمان. ولذلك أقول إنها شر بأسرها. يعني مثلا طبعا هناك ثنايا للخير من الحديث الوارد عند البخاري في صحيحه، عند مسلم في صحيحه، من طريق حذيفة: وهل بعد هذا الشر من خير؟ نعم وفيه دخل إلى آخره. ولذلك نعم هناك فلتات، هناك أشياء قليلة جدا من الخير، لكن بالنسبة للشر مثلا انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس سنوات خدعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتحدث في أمور العامة. هذا شر ونراه الآن. أيضا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، هذا شر ونراه الآن. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء بسبب ما يقع عليهم. أيضا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، هذا شر. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أحاديث صحيحة لا أتي بذرة من ضعيف، وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، هذا شر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يبين سقوط الفتن على بيوت الناس كسقوط القطر على مواقع الندى، أيضا هذا شر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخبرنا بما يكون من أمر العراق والشام ومصر كما في الحديث الوارد عند الإمام مسلم في صحيح 18 صفحة 20، هذا الحديث حينما يقول صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها. قيل: من يمنعهم يا رسول الله؟ قال: يحاصرهم العجم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. ثم قال: ومنعت الشام درهمها ودينارها. قيل: من يمنعهم يا رسول الله؟ قال: يحاصرهم العجم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. وفي رواية الثانية، لأن عندنا روايتين هنا، رواية من طريق أبي هريرة والثانية من طريق جابر، قال: ومنعت مصر إردبها ودينارها. قال النووي رحمه الله يعني في شرحه: والإردب هو مكيال أهل مصر. قال: ومنعت مصر إردبها ودينارها. قيل: من يمنعهم يا رسول الله؟ قال: يحاصرهم العجم، وعدتم من حيث بلأتم، وعدتم من حيث بلأتم، وعدتم من حيث بلأتم. وبالنسبة للقول الثاني فيما ذكره الإمام النووي في شرح هذا الحديث، هو الشر بعينه، أي محاصرة الأعاجم للعراق كما حدث، ثم بعد ذلك إلى بلاد الشام، ثم بعد ذلك إلى مصر، إلى آخر هذه الأمور. ولو استطردت في تلكم الأدلة ما انتهيت على الإطلاق، لكن حسبي أن أقول إن آخر الزمان فيه من الفتن ما فيه، بل يدرس فيه الإسلام، يدرس فيه الإسلام من قوله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى ما يدري الناس ما صلاة ولا صدقة ولا نسك ولا زكاة ولا حج، غير أن فئاما من الناس يعني الكبار السن الكهول العجز ينامون فيقومون: كنا نعهد آباءنا يقولون كلمة هي لا إله إلا الله، قال: وتنفعهم لا إله إلا الله، وتنفعهم لا إله إلا الله، وتنفعهم لا إله إلا الله، إلى آخر ما جاء في الحديث. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن يوما يأتي على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وتفجر، حتى أن الكلاب تدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتبول على المنبر إلى آخره. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الفتن التي تقع بين المسلمين في أقاصي الأرض إلى آخر هذه الأمور، ثم يبين أن الساعة تقوم على الناس، وليس على ظهر الأرض من يقول الله الله، بل هي تقوم على شرار الخلق كما جاء في الحديث الصحيح. خلاصة المسألة: إذن حينما نتحدث بإذن الله جل وعلا عن الفتن والشر، فإني أقول إن لها مراكز وإنها تتفاوت. يعني مثلا هناك بلاد ترى الفتن فيها أقل من بلاد أخرى، طبعا لأسباب كثيرة، كلما زاد الجهل زادت الفتن، كلما زاد الفقر زادت الفتن، كلما غاب النضج والوعي كلما زادت الفتن إلى آخر هذه الأمور. كلما انسلخ الناس من المنهج كلما زادت الفتن، كلما اتبع الناس الرعاعة والدهماء وأنصاف العلماء إلى آخر هذه الأمور زادت الفتن والعياذ بالله جل وعلا. لكن في بيئة ترى فيها التمسك بالمنهج لا ترى من الفتن إلا اليسير والقليل، ترى مجتمعا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهديه ويقتدي به، هذا قل ما ترى فيه فتنا إلى آخر هذه الأمور، فضلا عما ذكره أهل العلم من أمور أخرى. لذلك قلت إن الناظرة إلى حال الأمة الآن مثلا، إلى حال الأمة الآن مثلا، خذوها مني بصراحة مطلقة وبشفافية واضحة، الناظر إلى حال الأمة الآن، يعني حينما نسافر لإتحاد أوروبا الحين وندعوهم إلى الإسلام، هو ينظر إلى حال الأمة العربية، يرى الغباء ويرى الوباء ويرى البلاء ويرى يعني سفك الدماء ويرى انتشار الأشلاء ويرى التفجيرات ويرى النيران ويرى أشياء مفجعة، أن له أن يتبع هؤلاء، وشتان ما بين المنهج الذي يمثل الرحمة وما بين أفعال هؤلاء من تخلف وجهل وغباء. خلاصة المسألة، لما كانت هناك فرقة في هذه الأمة وكثرت الجماعات وكثرت الأحزاب والطرق وزين الشيطان لكل فريق ما هو عليه، ظهر الخلاف في الدين وتقاتل الناس. وكأني أذكر رواية صحت موقوفة على عمر، وأقول على عمر ممنوع من الصرف، عمر رضي الله عنه وأرضاه كان جالسا ذات يوم فتحجب وقال ائتوني بابن عباس، وكان ابن عباس حدثا صغيرا، قال يا ابن عباس أن لهذه الأمة أن تختلف، يعني من أحاديث النبي لما بين أن الأمة تختلف، لما قال اختلفت اليهود على 71 فرقة إلى آخر النص، قال أن لهذه الأمة أن تختلف وإن ربها واحد وإن كتابها واحد، أمر يدعو إلى العجب. فقال له ابن عباس يا أمير المؤمنين إن القرآن نزل علينا وفقهنا، أي وعرفنا لما نزل وفيما نزل فهمنا، وسيأتي قوم يقرؤون القرآن لا يعرفون فيما أنزل ولا فيما نزل فيختلفون فيتقاتلون. فغضب عمر من كلام ابن عباس، لكنه تريث وفكر فرضي عن قول ابن عباس. قلت الشيطان يزيف، يعني على سبيل المثال ترى طائفة تبدع طائفة، وترى طائفة تفسق طائفة، وترى طائفة تقوم على أنقاض طائفة، ولا ترى توحدا بين هؤلاء على الإطلاق، وفي النهاية يقولون نحن مدارس. أن ذلك الاختلاف بلغ يعني ما بلغه في الجذور وفي الأصول، ثم يقال تلكم مدارس. أن ذلك حينما تختلف معي في أمور في العقيدة إذا كان في فروع الأصول فلا بأس، يعني الصراط يا مولان هل هو عريض وبه فروج ولا هو أدق من الشعر وأحد من السيف، حينما نختلف في ذلك لا بأس بذلك على الإطلاق، الخلاف يسع. أو بمعنى أصح حينما ندخل في اختلاف التنوع في الاختلاف المحمود لا بأس، لكن دخلنا في الاختلاف المذموم الذي أودى بالفرقة وأودى بالتناحر وأودى بالنزاع، وفي النهاية ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وما ذلك إلا من الشيطان، وما ذلك إلا من الشيطان. سألوا الخوارج من أضلهم، كانوا يعيشون في خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه، ورغم ذلك سقطوا فيما سقطوا فيه. وفاصل وبعده واصل إن شاء الله. عدنا والحمد لله رب العالمين. قلت سألوا الخوارج كانوا مع علي وفي صفه رضي الله عنه وارضاه، وهم يعلمون ان عليا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون ان عليا مبشر بالجنه، وهم يعلمون ان عليا خليفه راشد، وهم يعلمون ان عليا له من المناقب ما له، ورغم ذلك احتقروا ما عليه علي واحتقروا ما عليه بقيه اصحابك ابن عباس وغير هذين. المهم وزين لهم الشيطان مروقهم وخروجهم، وزين لهم أفكارهم الفاشلة، ولذلك كانوا كلاب أهل النار ولا زالوا وسيزالون. المهم سألوا الخوارج، سألوا الروافض الذين ادعوا أنهم يحبون آل البيت، ولم يستم منهم أحد على الإطلاق، لم يستم منهم النبي صلى الله عليه وسلم أي من آذاهم، رغم أنهم ما ظهروا إلا بعد حقبة طويلة. ما سلم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أذى هؤلاء على الإطلاق، حتى بالنسبة للقرآن، لكلام الله جل وعلا، لكتاب الله جل وعلا، وهو كلام الله لفظا ومعنى، لم يسلم القرآن، لم يسلم القرآن. طبعا لابد وأن نميز بين القرآن وبين المخلوقين، فالقرآن غير مخلوق، فأقول القرآن والذي هو كلام الله جل وعلا لم يسلم من هؤلاء، بل اتهموا القرآن بالتحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان. سالوا المعتزلة، سلوا 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 إلى آخر هؤلاء، والعياذ برب الأرض والسماء. إذن الشيطان يبث سراياه ويبعث جنوده، لا أقول إنه يبعث جزافا، لا، يبعث المحترفين والناضجين والمجرمين والذين مع احترامي عندهم من العلم البشري ومن علوم النفس البشرية ما عندهم، بالذات لأشباه العلماء وللعباد ولمن كان على شاكلتهم، لأن الفتنة في الدين عظيمة وخطيرة، خاصة إذا دخلت في فتنة الشبهات، في فتنة الشبهات، والفتنة إما أن تكون في الشبهات وإما أن تكون في الشهوات، هذه شر وتلكم شر، لكن فتنة الشبهات أخطر من أي فتنة. المهم أن إبليس يريد أن يسقط الجميع، ولذلك تعالوا معنا كده النص القرآني، لما ربنا قال له فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، شو بيقول إيه؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، مرة ثانية قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، يقسم على إغواء هؤلاء. ومرة ثانية يقول ربنا لأقعدن لهم صراطك المستقيم، الله أكبر، على يهدد البشر بأنه سيأتيهم عن إيمانهم وعن شمائلهم إلى آخر هذه الأمور. وذلك ربنا يقول أجزم عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان شغال ما بينامش، ولذلك سئل إمام من أئمة السلف هل ينام الشيطان؟ قال لو نام لاصطرحنا، قاعد يبحث لأشباه العلماء وللعباد. يعني أديكم مثال بسيط خالص، هذا المثال الذي أذكره الآن ذكرته في كتابي في بشائر عباد الرحمن أو بشارات عباد الرحمن، وأتيت بالعزو، يعني الرواية دي عازف مين اللي قالها ومين مين 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 اللي ذكرها مين اللي أوردها إلى آخره مين اللي أخرجها، ثم بينت الدرجات بالنسبة لهذا الأثر. خلاص المسألة أنا أذكرها الآن من باب إن احنا نتعلم مداخل الشيطان، لأن الإنسان إذا علم مداخل الشيطان استطاع أن يسد هذا الثغر وألا يدخل الشيطان على نفسه. المهم كان في عابد، هذا العابد ببسطه، هذا العابد يعني ضاق الشيطان به ذرعا وما استطاع أن يصنع معه شيء، يأتي من كذا خلاص يقابله بالاستغفار. العابد دائما يعني في الأمم السابقة كان يخلو ويتجنب الناس ولا يخالط الناس، طبعا ده مش يعني ليه الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، الحديث صحيح. وبعدين احنا أمة الأمر المعروفة نعم المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله، فضلا عن أن العالم لا يقاس بالعابد على الإطلاق، ونحن أمة مطالبة بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفضل العالم على العابد. المهم هذا العابد لأنه ما بيختلط لا بكذا ولا بكذا، الشيطان يأتي يستغفر واحد شغال في العبادة، إبليس ينبعث له شيطان
اللي احنا بنقول عليه بقى
شيطان محترف، شيطان مجرم، شيطان عنده دورات في علم النفس البشري. يوم يعمل ايه؟ يوم الشيطان يروح يدرس نفسية العابد ده، وبعدين خلاص العابد ده ايه اللي يؤثر عليه قوي؟ فتنة الشهوات.
ليه؟
لانه بالنسبة لفتنة الشهوات هو مش عالم ولا يعرف حاجة ومش بيختلط بحد عشان يرمي له فتن، انما هنا الشهوة لانه منعزل عن الناس. لما يرى امرأة ما هيكونش زي اللي كل شوية في الشارع او بيقابل النساء بيكلم النساء، لا 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 لا، ده عنده فراغ والشيطان هيزين. ولذلك الشيطان عمد الى جارية جميلة وصرعها، اللي بيقولوا عليه يعني قبل الصرع طبعا كل شيء باذن الله او المسجد، فكانت كل شوية تصرع وتتخانق ولو هتموت. فقذف في صدور اخواتها ان دواءها عند الراهب، الراجل العابد ده هو الوحيد اللي يقدر يعالج اختكم. وكانوا في وقت جهاد، ثلاثة اخواتها كانوا رايحين مسافرين الجهاد، وبعد انهم ده بالمرة ما فيش امن منه، اتركا عنده الراجل صالح بتاع عبادة مالوش في الحاجات دي. خلاص قاموا رايحين له قالوا شوف اختنا دي امانة عندك وتعالجها بالمرة من المس. هو طبعا عندنا عدم الخلوة بالاجنبي. ليه؟ لانها بتفضي الى ذريعة شر. مجرد الخلوة ليست مع احترامي من الامور التي نسقط عليها الحكم الشرعي، ولكن الذريعة بنسدها لانها تفضي الى شر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يخلون بامرأة غير ذي مهر. ليه؟ لان الشيطان هيكون الثالث. المهم رجل رفض، ألحوا عليه، رفض ألحوا عليه، زينوا له بقى، يا راجل ده بتاخد أجر، أجر إن هي تكون عندك أمانة، وإحنا رايحين نجاهد في سبيل الله، وبالمرة تعالجها، شوف الأجر لك من الله قد إيه؟ مدخل، ولذلك من أخطر مداخل الشيطان مدخل الدين. دخلوا من مدخل الدين، هيبقى لك عند ربنا أجر وكيت وكيت وكيت، الرجل قام مسلم، قال خلاص تطلع الصومعة اللي فوق، وتبقى تعمل لي الطعام وتنزله لي وأنا أعالجها. هم مشوا هي تنزل الطعام، فزين له الشيطان النظر اليها. هو محروم من هذا الكلام، ما بيشوفش كلامنا على الاطلاق، بلا ينظر له يا جميله، مره ثانيه ينظر يوسع النظره. ومعلوم ان الانسان لا يعني له نظره الفجاه الاولى، اما الثانيه عليه، اما انه يطول النظره لا تبقى الثانيه والثالثه والرابعه يا اسام. ويصير الشيطان رسولا منه اليها ورسولا منها إليه. المهم فزين له الشيطان مقاربتها فقاربها فحملت منه، فأتاه الشيطان وقال له الآن يفتضح أمرك، لقد حملت، سيأتي إخوتك إخوتها ويذبحونك. قال وما أصنع؟ قالوا أنت رجل ثقة، اقتلها وادفنها وقل ماتت ودفنتها. رجل ثقة ما حدش يكذبك. قتلها ودفنها. وبعد ما قتلها ودفنها اخواتها رجعوا فناموا، فجاءهم الشيطان في المنام الثلاثة في وقت واحد. الراجل ده قارب اختكم فعل بها كذا وقتلهن ودفنها في مكان كذا. الثلاثة قاموا حكوا البعض، راحوا له فين اختنا؟ قال ماتت ودفنته. قيدوه، تعالى ورينا دفنتها فين. وهو بيجرجروه طبعا بيجروه، فضيحة له، فضيحة له بين الناس بين العباد، وفضيحة للعباد. فأتاه الشيطان وقال أنا الذي أوقعتك في ذلك، وأنا الذي أستطيع أن أنجيك من ذلك، لكن لي شرط. قال وما شرطك؟ قال أن تسجد لي سجدتين، تسجد لي سجدتين وأنا أطلعك من البلاء ده عشان ما تعرش نفسك وتعري العبار وتعري كيت وكذا. فسجد له العابد سجدتين، فسخر الشيطان وقال له لا إني أخاف الله رب العالمين. ولذلك شوف الآية، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر
قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. استهزئ به، ضيعه خلاص، دمره، ولذلك خسر الدنيا والآخرة. فده مجرد ذرة من مدخل من مداخل الشيطان. طبعا لسه ما دخلش في مداخل الشيطان، بس أنا بعطي مثال عشان تشوفوا كيف يبث سراياه، كيف ينشر من خلال أتباعه وشياطينه وجنوده الشر بين الناس جميعا وبخاصة بين المسلمين. طيب أرجع مرة ثانية إلى العرش، عندي دليل على عرش إبليس اللي هو على البحر أو على الماء، من قوله صلى الله عليه وسلم لابن الصياد: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. قال: أرى عرشا على الماء، يعني النبي لما راح لابن الصياد هو معاه الصحابة، وابن الصياد كان عيل بيلعب مع الغلمان، قام النبي رايح كده وضرب يعني طبطب عليه وقال له: يا ابن الصياد ما ترى؟ ايه اللي تجيلك؟ لان اليهود كانوا يقول لك ده نبي وبيوحى اليه وبيخبر بغيبيات، بعضها يعني بيبقى صدق والكثير منها كذب. فراح قال له: ما ترى؟ قال: ارى عرشا على الماء. يعني المكاشفه بتاعتك دي بتجيلك منين؟ قال له: ارى عرشا على الماء. ام النبي قال له ايه؟ اخسأ فلن تعدو قدرك فانما انت اخو الكهانه. وفي روايه: اخسأ فلن تعدو قدرك. الله، يعني ايه؟ معروف ان المكاشفه اللي تم تولي اللي كاشف به شيطانه مستمده من ابليس الذي هو على العرش فوق الماء فوق البحر، انما هو عايز يلبس هنا يقول ارى عرشا على الماء. يعني المكاشفه بتاعت دي ده بيجي لي من ايه؟ من الاله، من الله الى اخره. وذاك بيقول له اخطأ فلن تعدو قدرك. طيب يبقى هنا لما بقول له ارى عرشا على الماء، ده شاك، ده عرش ابليس على الميه او على البحر. الروايه الثانيه عند احمد من طريق جابر من قوله صلى الله عليه وسلم: عرش ابليس في البحر، عرش ابليس في البحر يبث سراياه، يعني بيجمع الشياطين والجن بتوعه حواليه ويبدأ بقى يوزع الأدوار ويبعثهم بقى لإضلال الناس ولإيقاع الفتن والشر بينهم. فأعظمهم عنده منزلة، أعظمهم فتنة للناس، يعني كل ما الواحد منهم يعمل فتنة عظيمة يبقى ده أعظم واحد منزلة عند إبليس، ده أكثر واحد يعني تقربا لإبليس، ده اللي إبليس يقربه من مجلسه، ده اللي إبليس يلبسه التاج. ليه؟ لأن فتنته أعظم. إنما اللي يجي يقول له خالد فلان يعني يخاصم فلانة أو فلان يخاصم فلان أو مش عارف إيه كلام البسيط دي، لا تصطلح وكيف، عايز فتن، عايز جرائم، عايز مصائب والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك أقول لك شوف المصائب اللي في الأمة الحين ما في أعظم من ذلك. شوف أنا عايز افتح وسائل الإعلام، المادة المسلية اللي في الفضائيات اللي بيقعدوا يجهزونها الوقتي هي الدماء الحمراء، شلالات الدماء، نزيف الدماء اللي يعني لا يتوقف من أجساد المسلمين والمسلمات من الأطفال والنساء والرجال والكهول والعجائز، بل حتى بالنسبة لي دمار البنية، دمار الديار، دمار القصور، دمار الدور، دمار بالنسبة للزروع، يعني كل بص يعني جاية من كل اتجاه. شوف اللي يحصل في فلسطين، شو اللي بيحصل في افغانستان، شو اللي بيحصل في باكستان، شو اللي بيحصل في سوريا، شو اللي بيحصل في العراق، شو اللي بيحصل في اليمن، شوف اللي بيحصل في ليبيا. شوف اقعد اقول لك شوف مش هننتهي. يجي ابليس يشتغل مع النظام الايراني الوثني، يشتغل ومع النظام اليهودي، اشتغلوا في المنطقه ويلاقي من المسلمين كثيرا، او يلاقي سواء اعظم المسلمين يعني والعياذ بالله، والعياذ بالله، منهم من هو يعني مع احترامي من يريد ان يكون تحت مسمى تحضر او النضج والوعي وهو لا يسمع عن التحضر ولا النضج ولا الوعي، ويجي المجموعة باسم الديمقراطية ويجي المجموعة باسم العنصرية والمجموعة باسم الطائفية والمجموعة باسم كذا. ولذلك نرى الفشل الذريع ونرى دماء المسلمين ونرى يعني سقوط الأشلاء في كل، لا نرى استقرارا ولا أمنا ولا أمانا في ديار المسلمين، يعني مش قادرين حتى يعني ان احنا يعني مش هقول بس نحمل الأمانة الدينية كما ينبغي، ده احنا مش قادرين نتعايش، مش قادرين نتعايش، مش قادرين نتمسك بالمنهج كما ينبغي. ليه؟ لان الشيطان له محترفون يبثهم من خلال عرشه فيرسلهم لإيقاع الفتن والشر. يروحوا لرؤوس معينة، الرؤوس دي تتزعم ناس تحتها، خلاص يبقى السمع والطاعة لهذه الرؤوس، خلاص والكل ينفذ مع احترامي ما تملي هذه الرؤوس، والرؤوس دي من خلال الشياطين. ليه؟ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائه. طبعا الرواية اللي بعد كده طبعا عند أحمد أيضا، عرش إبليس على البحر، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عرش إبليس على البحر يبعث سرايا، يبعث سرايا فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. شوف أعظمهم عنده مش منزلة، ما فيش لفظ منزلة، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. وأيضا الحديث عند الإمام أحمد في مستدع عن جابر قال صلى الله عليه وسلم لابن صائد ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء أو البحر. هنا النبي بيقوله ما ترى، شايف إيه؟ قال أرى عرشا على الماء أو البحر، عشان يقول لك لا ما فيش البحر، البحر هو. قال أرى عرشا على الماء أو البحر حوله حيات، العرش بتاع الذي حوله تعبين حيات، الحيات دي ايه؟ هي الجن طبعا، ولهم مسميات، في العفريت، في المارد، في الشيطان، في كذا، في العامر، في كذا، وده ما هوضحه فيما بعد. المهم حوله حيات، يعني اما تيجي للعرش ده وتتم المكشفة لابن صياد ويشوف العرش ده على البحر، وحوالين العرش اللي هما بتبعثوا المكلفين اللي هما السرايا اللي بيكلفوا ببث الفتنة والشر، يقول ايه؟ وارى حوله حيات. ولذلك شوف هي دي الصورة الحقيقية، يعني شوف بصورة ايه اهو، لانه شياطين. وارى حوله حيات، قال صلى الله عليه وسلم، ام النبي على طول قال ابن صائد ذاك عرش ابليس، ذاك عرش ابليس، ده رواه احمد في مسند جابر، ذاك عرش ابليس. يبقى عشان تبقى عندك افاده، لان في بعض الناس لما بتروح حي حي او دروشه اول ما يشوف اي عرش ان شاء الله يكون على حله ميه، وشفت وكيت وقال وقال لي كل ده، والعياذ بالله، والعياذ بالله، شعر والجهل. ولذلك هذا يدخل في تلبيس ابليس على امثال هؤلاء، وابليس يلبس. انما الانسان الواعي الناضج القارئ اللي على علم ما يقرأ حديث النبي دي ويعرف ان العرش اللي على الماء او على البحر دي ده عرش ابليس، وان السرايا دي بيبثهم لايقاع الفتنه والشر، اللي يقرأ في مستدرك احمد ايضا ويشوف ان ده عرش على الماء او البحر دي واللي حواليه بشكل حيات، بشكل حيات وافاعي، يبقى ده عرش مين؟ ابليس. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذاك عرش ابليس. يبقى في الحاله دي الانسان الذي هو على علم لا يقع في مخالب الشيطان، ولا يسقط في مصايد الشيطان، ولا يكون فريسة لتلبيس إبليس، ودي اللي احنا محتاجينه جدا. ولذلك هذه الحلقة أسميتها، يعني أنا قلت على كده لعرش الرحمن، عرش الشيطان، هذه الحلقة سميت بعرش الشيطان، لأن كل المدار اللي أنا بتكلم عليه إثبات وجود العرش الحقير الدنيء على البحر او الماء بتاع مين؟ بتاع الشيطان، اللي حواليه الافاعي والحياه، اللي حواليه السرايا اللي بيبثها، وبعدين اعظمهم فتنه، اعظمهم عنده منزله. بكده انا حبيت ابين للكل باذن الله جل وعلا امر هذا العرش. لكن يبقى لنا ان نتكلم باذن الله جل وعلا في اصناف اتباع ابليس، بل في اصناف الجن مطلقا، وفي مداخل الشيطان، عشان نقدر نسد هذه المداخل ولا نقع فيها. بقيت نقطة في غاية الأهمية. طبعا في ناس كتير تقعد لك المشايخ فين؟ الحرب على الدين، المشايخ فين؟ ايه كيف؟ برضو ما هي من بث، من بث الشيطان، من بث السرايا. وبعدين دي برضو والعياذ بالله جل وعلا من تلبيس إبليس على هؤلاء الضحايا اللي بيوقعوا الناس في الإلحاد والزندقة والشك في الدين إلى آخر هذه الأمور، ودي داخلة في المداخل. طب انت خذ يا مشايخ، تردوش على الناس ليه؟ فلان وعلان وفلان وعلان، اللي قاعدين يهدموا في الدين، اللي بيضربوا في الثوابت، اللي بيضربوا في القرآن، اللي بيضربوا في صحيح السنة، اللي بيضربوا في كيف؟ في الرموز. يقول لك لا لا، كل مشايخ فضل الله ترد. واحنا نزلنا آخر حاجة الموسوعة بعنوان رد العلماء على الملاحدة والجهلاء، دي موجودة حاليا، موسوعة المجموعة الأولى منها، موسوعة كبيرة، رد العلماء على الملاحدة والجهلاء، على كل من تكلم على شاشة ولم نستثني أحدا. كل من طعن في الدين، كل من شكك في الدين في أصل أو فرع، الرد موجود عليه في هذه الموسوعة. ونزلنا عشان الناس تعرف ان احنا لا مع افكار الداعشين ولا التكفيرين ولا العكر على الاطلاق ولا مع الدرويش ولا مع اي حزب او جماعة. احنا نزلت الجواهر الحسان في سماحة الاسلام، تبين السماحة الحقيقية بتاعت الاسلام، مش العكر اللي بيحصل ده على الاطلاق. وفي صفحة 146 تنبيه في الجواهر الحسان في سماحة الاسلام، تعمدت اجيب رواية لانها مشهورة جدا والشعب استدلوا بيها، هي تدخل في حلم اصحاب النبي. ماشي، اول فقرتين منها اما تجد عن ابي الزعراء قال: كان علي رضي الله عنه وارضاه يقول: اني واطيب ازواجي وابرار عتراتي احلم الناس صغارا واعلم الناس كبارا. بعد كده يدخل لك في مداخل فيها شيطانة. هذا الاثر انا تعمدت اجيبه في متخذ كنز العمال ومذكور طبعا في حياة الصحابة في صفحة 146، لانه اثر منكر. في الجزء الاول من الطبعة حصل نسيان من الايمين على الطابع غير مقصود، فنبهوا تحت اثر منكر. لكن انا ذاكر في بقية الطبعة موجودة ان هذا الاسناد اسناد مظلم، وانا ذكرت هذه الرواية بالذات لشهرتها حتى لا يتم بها التلبيس على قلوب الموحدين، وابين انها شر وانها ليست بصحيح على الاطلاق، وان الاسناد مظلم، وان عليا براء من هذا الكلام. المهم، اسأل الله ان يتقبل منا ومنكم، ان يجعل قناة الرحمة منبرا عاليا منيرا، ولا يحرم المسلمين منه على الإطلاق. هذا، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فأقول لكم ولكم السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
حرام ارجعوا وما تغضبوش الله، عيشوا في حما ربكم.